شهادة قوية في هذا الباب، وصراحة أثارها في الاختلاف يعني كثيرة جدا في هذا الباب، وهي مسألة قاعدة ما تعم به البلوى، ترد الأحاديث في ما يعم به البلوى. النظر في ذلك على الحنفية، الحنفية يرون أن ما يعم به البلوى لابد أن يكون متواترا، الذي يأتي متواترا. لما هذا يعم به البلوى؟ إذن جميع أنظارهم منحط يعني منصب عليه. فهنا موقف المسلمين في ذلك عامة الأحناف، الحنفية يقولون أن خبر الأحاد فيما تعم به البلوى غير مقبول، وهذا من أصول المذاهب اللي هتكلم فيها في الأصول التي تضعف المذاهب. يعني هذا أصل من أصول الحنفية يضعف مذهبهم، كأصل من أصول المالكية يضعف المذهب، وهو أنهم قالوا حد أحد يعني يرد العمل أهل المدينة، هذا يضعف مذهب المالكية أيضا، ويضعف مذهب الحنفية أنهم قالوا كل ما تعم به البلوى يرد به حديث الأحاد، لازم يكون متواتر. وجهة النظر إيش؟ إن كل الناس يحتاجون لهذا الباب، يبقى لازم الجميع يهتمون بهذا، والرواية تيجي عنهم رواية إيه؟ متواترة. نعم. إيش؟ لو إيه؟ أو تعرف الاستطاعة دوما، بس ابن تيمية أحال الأمر الأكثر، قال بأنه دليل مستقل بذاته، هذه عقد مستقل بذاته. قالوا مما تعم به البلوى خروج الخارج من السبيلين ومس الذكر ما يتكرر في كل وقت، فلو كانت الطهارة ما تنتقد به لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم إشاعته ولا اقتصر على مخطبة الأحد به، بل يلقيه على عدد التواتر. وهذا عجب، عامة الناس لا تهتم بالآثار ولا تهتم بالعلم، وعامة الناس يريدون التعبد فقط، فكيف نلزمهم أن يحفظوا وينقلوا؟ كيف نلزمهم أن يحفظوا وينقلوا؟ وهو الحديث ما دام قد صح مثله مثل متواتر، حديث أحد ما دام قد صح ينزل مثل متواتر لابد أن يقبل في هذا الباب. بعد ذلك أن في مسألة من أهم المسائل هي الجماع مع الإكسال، جمع فأكسل، هذه مسألة مهمة جدا، ومع ذلك فصل فيها إيه؟ أحد قال ارجعوا لعائشة، وعائشة هي التي المسائل المخرجة على مسألة خبر الأحاد وعموم البلوى، منها مسألة نقض الذكر بالمس، نقض الوضوء بمس الذكر، نقض الوضوء بمس الذكر. طبعا المسألة دي فيها أقوال ثلاثة، المالكية يرون أنه ينتقد الوضوء إذا كان المس بشهوة، إن كان بشهوة، وهذا قول الحنابلة، رواية عن أحمد، أحمد له رواية كثيرة جدا في أدباء. والشافعية قالوا المس بدون حائل ولو لم يكن بشهوة ينقض الوضوء، الحنفية قال لا ينقض إنما هو بضعة منه. وهنا تخريج القاعدة أنهم قالوا أن هذه مما عمت به البلوى، ولو كان حقا ينقض لدى أن الحديث متواتر. قالوا مثل هذه المسائل لا يصح أن تأتي هكذا وتأتي مخفية، لا لمنتشرة مثل الذكر أمر يعني مشاع بين الناس. ولذلك الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث بصرة بنت صفوان، قالت فسمعت النبي حديث طلق بن علي أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمس ذكره في الصلاة، قال إنما هو بضعة منك كالفخذ كالورك، فقال هذا مما تعم به البلوى، لا يصح أن تأتيني بحديث أحد وتقول لمن مس ذكره فليتوضأ فليتوضأ. نقول له الحديث ما دام قد صح النبي واجب عليك أن تعمل به، لأنك تنزل لزاما تحت قول الله تعالى ها وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمس الذكر هنا يلزم بالوضوء لصحة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن النبي لابد وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمس الذكر هنا يلزم بالوضوء لصحة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن النبي لابد من الأخذ به ولا يرد لقول أحد كائنا من كان. فالتقعيد هنا على أنها تعم بها البلوى ولابد من حديث متواتر، نقول له ماذا تفعل بالحديث الذي ثبت سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تعمل به؟ فحقيقة الأمر أن نقول بأن الأصل في هذا الباب ما ثبت لابد من الأخذ به، والأحكام فرع على التصحيح. لكن فاصل الخطاب في المسألة عند حديث مجمل قال من مس ذكره يتوضأ، وعند حديث مجمل قال من مس ذكره فلا يتوضأ. هذا إجمال وهذا إجمال، يبقى الإجمال يحتاج إلى تفصيل، والتفصيل بذلك هو ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضى، والإفضاء لا يكون إلا بكف اليد، من أفضى إلى ذكره بيده ليس دونه حائل فليتوضأ. هذا التفصيل بيّن لنا أن هذا الإجمال هو المراد. يبقى من مس فلا يتوضأ، من مس فيتوضأ، إجمال وإجمال. طبعا الإجمال والإجمال في التعارض والترجيح يحتاج إلى قرينة خارجية، والقرينة الخارجية جاءت بحديث التفصيل إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ، يعني لو مس ذكره على ثيابه حتى لو أثيرت شهوته لا ينتقض وضوءه، لأن الوصف الذي ينتقض به الوضوء هو أن يفضي إليه بكف يدي وألا يكون هناك حائل بينهما، ولا يكون هناك حائل بينهما. المسألة الثانية في هذا الباب هو رفع اليدين عند الركوع ورفع منها، رفع اليدين عند الركوع والرفع منها. هم استدلوا طبعا بكلام مسألة توارد عيسى، قالوا مسألة رفع اليدين دي مسألة عامة جدا. ليه؟ لأنه في خمس مرات الصلاة، خمس مرات في اليوم والليل، والناس جميعا حشود ينظرون للنبي لينقلوا، وما أتنا متواترا، ما أتنا متواترا ما بينتهى الموضوع. هم طبعا يستدلون ذلك، يقوون هذا الباب بحديث ابن مسعود أنه لا رفع يديه حين كبر ولم يرفع بعد ذلك، وهذا حديث لم يصح، حديث لم يصح مرفوعا. ورد عن ابن عمر أنه صح أنه كبر حين تكبيرة الإحرام، وكبر حين الركوع، وكبر حين وقال سمع الله الحمد لله، ورفع حين الرفع من الركوع. وثبت عن ابن هريرة في الركعتين في الشفع بعد التشهد الأوسط أنه رفع يديه عندما وكبر عندما قام. لكن هم يقولون أنه في صلاة في حديث ابن مسعود قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. عضدوا هذه الرواية بأن هذه عامة دلوة، رفع اليدين لابد كل الصحابة يرقبون ذلك، صلوا كما رأيتموني وصلوا فينقلون ذلك. قلنا الهمم ليست داعية، يعني ليس كل إنسان عنده همة أنه يرى فيكتب فإيش فهم، لكن يرى فيتعبد ويسكت. كثير من الناس هكذا، كثير من الناس حتى من الصحابة هم كانوا يتعلمون ليش؟ ليتعبدوا، هم كانوا يتعلمون للعبادة، مش زينا احنا بنتعلم لنحفظ وإيه نصم وعب يهدر. لا، هم أصلا كانوا ما يسألون السؤال إلا للعبادة، فكانوا يرون فيتعبدون ولا ينقلون. فلا يقال بقى هنا الآن كان لابد ينقل متواتر، عندنا صح قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من كان مهتما بحركات النبي في الصلاة كمالك بن الحويرث، كابن عمر، كوائل بن حج، كأبي هريرة، هؤلاء كلهم أتوا لنا بكل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكفوا الصحابة المسألة، وكان النبي يرفع يديه في مواطن أربعة في هذا الباب. لكن الغرض أن هذه مسألة، وهذه المسألة فيها يعني بيان إلى أن ما عمد به البلوى قد يصح العمل فيها بحديث الأحاديث.